الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن صلاة العيد من منار السبيل، وهنا مسائل يذكرها ابن قدامة وغيره في المغني وغيره. يقول لنا ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. هنا الاغتسال للعيد ما فيش نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر بالاغتسال في العيد، ولكن القياس على الجمعة. الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لها، وأخبر أنها عيد، وهنا لكونها عيدة ولكونها اجتماعة فالقياس أن العيد مثلها بل أولى منها. فالجمعة صلاة جمعة وسميت بأنها عيد، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عيد. فهذا العيد الذي هو عيد أصلا بأصل وضعه، هذا من باب أولى أن يقال يستحب فيه ما يستحب في الجمعة من الاغتسال. جاء عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل كابن عمر، وهذا إسناد صحيح عنه، رواه مالك في الموطأ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وهذا مروي أيضا عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، يعني جمهور أهل العلم على ذلك أنه يستحب الاغتسال للعيد. في يوم الجمعة جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. وهنا يوم الجمعة عيد، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وصفه بأنه عيد، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. يبقى صفة أنه عيد تستلزم أو يستحب بسببها أن يغتسل الإنسان من أجل كونها عيدة مع كونه جمعة أيضا. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسؤال. هذا حديث حسن رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى إذا قلنا لم يصح في خصوص عيد الفطر وعيد الأضحى أنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر بالاغتسال، مش معناه أن ما فيش اغتسال، لا، لم يصح كحديث، إنما صح من فعل الصحابة كابن عمر وعلي رضي الله عنه. أيضا القياس الصحيح على الجمعة لكونها عيدا يغتسل فيه، يبقى كذلك صلاة العيدين. يقول ابن قدامة: يستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك. هنا زي ما في الجمعة يفعل ذلك، كذلك في العيد. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. في العيدين بدل على أنه كان معلوما عندهم في العيد التجمل بثياب الطيبة، وكذلك للوفود حين يأتون. وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى أخذ الزينة عند كل مسجد عند موضع سجود، عند مكان صلاة، فالعيد مكان صلاة وموضع سجود، فأيضا يتزين الإنسان في الآية. وأيضا لما قاله عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أنه قال ذلك، إنما أنكر عليه أنه طلب أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني حلة من حرير، أنكر عليه، قال: إنما هي لباسه من لا خلاق، إنما هذه لباسه من لا خلاق لها. وقت الغسل بيقول لنا ابن قدامة بعد طلوع الفجر، وبرضو ذكرناه في منار السبيل، وذكرنا هذا وقت ضيق جدا انه التزام بهذا شيء، يعني يمكن نقول في صلاة الجمعة ان من بعد الفجر لغاية صلاة الجمعة في 6-7 ساعات ممكن يغتسل فيها الانسان، انما قبل العيد من الفجر للعيد هذا وقت ضيق جدا ان نلزم الانسان بهذا الوقت. لكن من فعل ذلك هذا حسن، من لم يستطع ذلك قبل ذلك طول الليل هذا وقت لأنه يغتسل، المطلوب أنه إذا أتى للعيد ما يكونش عليه لا رائحة عرق ولا شيء غير طيب. ولذلك هتلاقي في الجمعة من ضمن المبررات أو من ضمن العلل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغتسلوا للجمعة أنهم كانوا عمال أنفسهم، وكانوا يأتون من حقولهم ورائحتهم كرائحة الضأن، يعني لابسين ثياب الصوف ويعرقوا في أعمالهم، وبعدين يسمعوا الأذان يذهبون إلى المسجد يصلون. والمسجد مع ضيق المسجد وزحام المسلمين والسقف واطي وريحة العرق، تلاقي ريحة المسجد ريحة صوف، ريحة صوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تسلتم، لو تسل. يبقى هنا في جملة أشياء تدعي أن صلاة الجمعة آتت. صلاة الجمعة جوه المسجد، صلاة الجمعة في وقت الظهر، صلاة الجمعة قبلها هم في أعمالهم، يبقى جايين عرقانين وريحتهم متغيرة، والاجتماع والزحام بداخل المسجد، كل هذا غير موجود في العيد. في العيد هذا بالليل نايم في بيته، بالليل نايم، يبقى مش هيبقى فيه العرق إلا هيكون في عمله وفي شغله بالنهار. الليل محل الرطوبة ومحل الهواء، بالنهار إنه وقت اللي يكون في شدة الحر والهديل، ففرق بين هذا وذلك. لذلك صلاة الجمعة يستحب إنه يغتسل قبلها مباشرة، لأنه حتى لو قاعد من غير شيء وهو في بيته مع شدة الحر ممكن إنه يكون يسيل منه العرق. لصلاة الجمعة غير صلاة العيدين، السعة التي قبلها صلاة الجمعة، الضيق اللي بين الفجر وصلاة العيد يدعي أنه الليل كله محل لصلاة للاغتسال. برضو حنقول إذا كان في الجمعة برضو اختلف العلماء، جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة يكون قبل صلاة الجمعة من الفجر صلاة الجمعة، لكن لا يمنعنا بعض أهل العلم قالوا أن غسل الجمعة ينفع بالليل. منهم الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قال من الليل يجوز يغتسل للجمعة. إذا جاء في الجمعة خلاف فليكن هذا في العيد أيضا، ويقال بل العيد أولى أن يقال بجواز الاغتسال من الليل. يبقى الراجح أنه العيد يجوز له يغتسل بالليل ولا شيء في ذلك. السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس وهذا في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. يبقى في عيد الفطر عشان يفرق بين امبارح كان رمضان والنهاردة العيد، يفرق بين رمضان بعد الفجر ما فيش أكل في العيد، في أي تفرقة بين الاثنين. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل إذا خرج للعيد عليه الصلاة والسلام، فلا يغدو في الغدو يوم الفطر، لا يتوجه لصلاة العيد حتى يأكل عليه الصلاة والسلام. لكن في عيد الأضحى كان ينتظر لغاية ما يرجع فيذبح أضحيته ويأكل منها عليه الصلاة والسلام. المستحب أن يفطر على التمر ولا أفطر على أي شيء، ولكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. السنة أن يصلي العيد في المصلى، أن يصلي العيد في المصلى. قلنا المصلى المقصود هنا إنه مكان آخر غير المسجد، غير مكان المسجد ثم مسجدا مكان للصلاة أو هو نفسه مصلى للصلاة، ولكن المصلى اللي يقصدها في العيد ويقصدها في الجنائز غير المسجد، مش في المسجد ولكن مكان بعيد عن المسجد يسع الناس، يسع الناس. فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبان الصحراء يعني يصلي فيها عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين. فهنا هذه سنته عليه الصلاة والسلام، كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخلفاء من بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه. يدل على أن الخروج إلى الصحراء مكان يسع المسلمين هذا أولى من الصلاة في المسجد. الصحراء حجر والشارع حاجتك، الشارع مش صحراء، الشارع مش صحراء. يبقى لا يقال إنه حنسيب المسجد ونقف قدام المسجد نطلع المنبر برا أو نطلع قدام المسجد، لا، المسجد أفضل في هذه الحالة أنه مسجد وليصلي باقي الناس في الشارع. لكن إذا كان ساحة كبيرة متسعة تسع الناس يبقى هنا يخرج الناس إليها ليصلوا فيه. أما شوارع ضيقة قدام المسجد يتقفل المسجد يصلى في الشارع الضيق، ما قالش كده، ولا إنه خرج صلى الله عليه وسلم سجع على باب المسجد فصلى، لا، ده مشى مسافة صلى الله عليه وسلم إلى الجبان إلى الصحراء فصلى فيها عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا. يعني أهل العلم يقولوا طب فرضنا مسجد يكون واسعا جدا يسع الناس زي المسجد الحرام والناس يصلون فيه أفضل ولا يصلي خلص. أما المسجد الحرام ما فيش حاجة مثله، وبالنسبة لمكة مكة ضيقة والمسجد الحرام يسع الناس وساحاته عظيمة جدا، ومن القدم وهم يفعلون ذلك يصلون العيد في المسجد الحرام. لكن في المسجد النبوي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى العيد خارجه. الآن مع سعة المسجد النبوي واسع جدا جدا وأوسع من ساحات تكون في خارجه، هل الأفضل أن يصلى فيه أم خارجه؟ قال الشافعي المسجد أفضل، قال لأنه الأصل في الصلاة. البعض من أهل العلم أو الكثير من أهل العلم يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده وخرج، يعني الشافعي يقول ما كانش مسجد يسع للناس، ما كانش يتسع للناس، كل الناس صلون في صلاة العيد، كانت الصحراء أولى، لكن المسجد الحرام يسع الناس. الآن صار المسجد النبوي يسع، ما واسع جدا فيسع، فعلى ذلك إذا صلوا فيه هذا حسن، إذا خرجوا إلى الجبان إلى الصحراء فصلوا هذا أيضا حسن. يستحب إذا كذا يقال في غيرها من الأماكن، إذا كان قرية إذا كان بلد المسجد أوسع من أي خلا يكون موجود فيها يبقى يصلون طالما يجمعهم المسجد، وخاصة إذا كان في الشتاء فليصلوا فيه. إذا كان المسجد ضيقا لا يصع الناس يبقى الخروج للخلاء وللصحراء أفضل في ذلك. يستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. هنا ذا كلام ابن قدامة، لاحظ ابن قدامة يقول إن الخروج للصلاة في الصحراء أفضل حتى ولو في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء هذا حسن. ومع ذلك يقول إنه برضو يبقى في حد يصلي في المسجد، يبقى ناس يصلون في المسجد، يستحب إذا خرج الإمام للصحراء إنه يولي من يصلي بالناس في المسجد كما فعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويعني علي روية أنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد، وهذا الأثر علي لم أجد، لكن جاء أنه قيل لعلي رضي الله عنه لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر، كان علي بالكوفة كان في المدينة كان في الكوفة، قال إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي لهم أربعة. هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، إنه لو أمر إنسان يصلي بالناس في المسجد إن يصلي بهم صلاة العيد أربع ركعات، يعني كصلاة الضحى مثلا أربع ركعات كذا، إنما تحتاج لدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا لم يصلي العيد مع الإمام يصلي وحده أربع ركعات. هذا اجتهاد من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن كان عذر يمنع الخروج، طيب هنا أعذار بقى تمنع الخروج لصلاة العيد في المصلى أو في الصحراء، وجدت الصحراء ولا يشق على الناس الخروج، لكن في عذر الآن زي المطر، في العيد جاء في الشتاء والمطر هيطلع الناس لصلاة العيد في المطر في الصحراء يصعب على الناس ويشق عليهم، أو خوف المكان نفسه مكان مخوف، المكان ممكن يحصل شيء، الأمن يتربص بالناس في هذا المكان هيضربهم ويفرقهم، يبقى هنا العيد مش مجال بقى للضرب وللتفريق ولكذا، يبقى يصلون في المسجد ولا داعي لإتعاب الناس في صلاة العيد، يبقى يصلون في الجامع. ما قالش يصلي في الزوايا أو في المساجد الصغيرة، قال في الجامع، يعني في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة في المسجد الكبير. وجاء عن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، هذا رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف. لكن المعنى صح، المعنى معنى فقهي صحيح، أنه إذا كان من أعذار الناس في التخلف عن الجماعة المطر، من باب أولى أني ما أخذهمش أطلعهم لصلاة العيد في الصحراء عشان المطر ينزل عليهم يعيهم ويتعبهم، بعد ذلك إذا كان الجو باردا كان شتاء فليصلي الناس في المسجد، هذا أولى من الخروج لمكان يتعبون فيه ويمرضون. يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، وذكرنا هذا قبل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة. يبقى الناس يخرجون إلى المصلى أول شيء بيعملوه إيه؟ وهم ماشيين تكبير يكبرون، وقت ما يوصل للمصلى يجلس، ما فيش صلاة، يجلس في المصلى ويكبر. الإمام أول شيء لما يصل للناس إن يصلي بهم، وهذا كما ذكرنا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، إنه الإمام آخر من يخرج على الناس فيصلي بهم. هل معنى ذلك أنه لا يجوز له يخرج قبل ذلك؟ لا، ولكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التيسير، التيسير إن الأئمة يصعب إن كل إمام يخرج قبل صلاة العيد ويقعد بين الناس، وده يسأله وده يكلمه، إيه اللي هو ينسى هيخطب في إيه النهاردة، ما يعرفش يحضر الخطبة، لعله يجلس ويكبر مع الناس وطويت نبح يطلع يخطب ما يطلعش منه صوت. فكان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسن ذلك، هو آخر من يخرج في الجمعة وفي العيد، مجرد ما يخرج صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، مجرد ما يخرج في العيد يصلي العيد ثم يخطب العيد عليه الصلاة والسلام، ما عدا ولازي أن يخرج الإمام قبل ذلك سواء في العيد أو في الجمعة. يستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار زي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هذا يوم عيد، كذلك في العيد يخرج وعليه السكينة والوقار، ويستحب المشي. وذلك جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه، هذا حديث حسن، حسنه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، هذه من السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إن كان له عذر وكان مكانه بعيدا، يبقى هنا مش هنقول له تيجي ماشي، إذا كان حيمشي 5 كيلو 10 كيلو لا هذا صعب عليه، يبقى يركب لصلاة الجمعة ويركب لصلاة العيد. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان على المنبر يوم الجمعة يقول إن الفطر غدا فامشوا إلى مصلاكم، يعني يقول لهم في خطبة الجمعة بكرة السبت يوم عيد الفطر، إن الفطر غدا فامشوا إلى مصلاكم، فإن ذلك كان يفعل، يعني من السنة ذلك، ومن كان من أهل القرى فليركب، يقول يعني الجاي من القرية من بعيد يركب، يمشي زي من القرية، فإذا جاء إلى المدينة فليمشي إلى المصلى، إذا وصل يعني المدينة يبقى يدعى منطقة معينة يمشي فيها بحيث أنه يكسب أجر المشي إلى الصلاة، وإن كان هو في ركوبها أيضا له أجر التوجه إلى الصلاة. يكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير، يعني وهو جاي من بيته للمسجد أنه يكبر ويرفع صوته بالتكبير. قال أحمد يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى، هذا مروي عن علي وابن عمر وابي أمامة وابي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جمهور أهل العلم أن يكبر في العيدين، خلافا لما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى أنه يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر، والصواب أنه يكبر في الاثنين، لكن ما احتج به أبو حنيفة ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه أثر عن ابن عباس قابل للتأويل. يبقى على ذلك التكبير في العيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى، وجاء عن أبي بكر وعن علي رضي الله عنهما أنهما قال حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، حق عليها. وهنا كلمة حق ليس معناه إن واجب بالمعنى الفقهي إن تأسم إذا لم تخرج، ولكن حق عليها إن هذا من الحق، والحق يدخل في ما هو واجب وما هو مستحب، والراجح هنا الاستحباب. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله، وجاء عن أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وذوات القدور، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات القدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. يبقى هنا الكلام مش في الخروج، الكلام في الصلاة، هل الصلاة هذه واجبة ولا ليست واجبة. فإذا احتدوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج، هنا أمر النساء طيب هتخرج الحائط والحائط لن تصلي والغير الحائط ستصلي، يبقى هنا الأمر هنا للاستحباب، لأن هذه الغير الحائط فيها الأمر اخرجي وأنت غير الحائط، والحائط أمرها أيضا أن تخرج، الاثنين الغير الحائط ستصلي، الحائط تشهد الخير ودعوة المسلمين ولا يجب عليها ذلك، فالأمر توجه للإثنين، يبقى على ذلك محمول الأمر على الاستحباب في الحال. قال فأما أو قالت فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها، يعني هذا لا يحتج به على الأمر بالخروج، ولكن الأمر فيه أنه المعونة يعني تعين النساء بعضهن بعضا في ذلك، اللي ما عندها ثياب للخروج مش هيقول لها خروجي من غير ثياب، هذا لا يحل، فعلى ذلك طب هتخرج بإيه؟ قال أختها تعيرها من ثيابها تخرج. وعند البخاري هذا الحديث، وفي كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس، المرأة الحائط تصلي تكون خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يبقى الخروج لصلاة العيد ابتغاء بركة هذا اليوم، البركة مع الجماعة، فالمرأة تخرج معها مع الجماعة لينالها من بركة الخروج في العيد. خروج النساء جاء عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري قال لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا، ولكن عرفته معطية، هذا أولى. كرهه النخعي ويحيى الأنصاري وسفيان وابن مبارك، ورخص الأحناف للمرأة الكبيرة، وكرهوه للشاب، المرأة الكبيرة رخصة أن تخرج، وكرهوا ذلك للشاب، مع أن مذهب الأحناف البعض على أن صلاة العيد سنة والبعض أنها واجب على العين، لكن لما جمع على المرأة قالوا لا، المرأة ما هذا يرخص للمرأة الكبيرة ولا يرخص للشاب الصغير. يستحب للنساء الخروج غير متطيبات، تخرج المرأة لا تتطيب، وده معنى وهن تفلات، وأصل الإنسان التفل الذي تغيرت رائحته بسبب عرق أو بسبب مشي أو نحو ذلك، وليس المقصد هنا أن المرأة تخرج أن تخلي تعرق علشان لا، ولكن المقصد أن ما إذا خرجت لا تضع طيبا، تقول وأنا ماشية في الطريق هنعرق طب نحط طيب عشان يضيع هذه رائحة، لا خلي زي ما أنت هيتغير رائحتك بالخروج، سيبيها زي ما هي ولا تضعي الطيب. يبقى يجوز للمرأة ويستحب لها كما يستحب للرجل أن يغتسل كذلك المرأة، لكن المرأة لا تضع طيبة في الخروج إلى الصلاة ولا إلى غيره. في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تافلات، يبقى تافلات بمعنى غير متطيبات، يعني لا تضع المرأة طيب، ولا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية من الرجال. يقول ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، صلاة العيد ركعتان. لاحظ أن ما جاء عن علي بن أبي طالب كان في إيه؟ في من تخلفوا فصلوا في المسجد، خرج الإمام يصلي بالناس في السهرة وخلف لهم إنسانا يصلي بهم في المسجد، فقد يصلوا لو كنت آمر بذلك لأمرته أن يصلي بهم أربعة، وما جاء عنه أنه أمر أبا مسعود ما سبتش ما صحش، يبقى على ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يصلي بهم لأمرت أن يصلي أربعة، لكن لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء صلوا في المسجد ولا في المصلى صلاة العيد ركعتان مش أكثر من كده. إمتى وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد يقول هنا ابن قدامة وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة، يعني الوقت ما بين ما ترتفع الشمس قيد رمح، يبقى الشمس قبل طلوعها بيكون وقت الإصفار، لسه ما طلعتش الشمس، فهنا صلاة الفجر بعدها وقت الإصفار بعدها طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض في نظر الناظر إليها، إذا هنا معنى ارتفاع الشمس ارتفاعها عن الأرض في نظر الناظر، إذا حين تنظر أنت إلى الشمس على الأفق بتلاقي خط الأفق والشمس يبتدي حاجب الشمس يطلع اللي هي الدائرة العليا المنحنى العلوي منها، وبعدين شيء ورا شيء لغاية ما كرة الشمس كلها ككرة تبقى أمامك فوق الأرض في نظرك، وشوية كده يعدي 10 دقايق ولا نحوها تلاقي في فرق بقى الشمس بقت فوق الأرض، بينها وبين الأرض في نظرك كأنه متر مثلا كأنه مترين، هذا في نظرك أنت. يبقى ده معنى ارتفاع الشمس عن الأرض في نظر ناظر إليها، هذا قوله قيد رمح. قيد رمح يعني ترى أمامك أن الشمس طلعت حسنة وبقت فوق الأرض ما هيش لزقة على الأرض. يبقى من ساعة ما هي بدأ حاجب الشمس يطلع من تحت الأفق دائرة الشمس لغاية ما تستقر فوق الأفق وتعلى عنه شيئا، يبقى هنا هذا وقت تحريم صلاة، يحرم الصلاة فيه. ارتفعت عن الأفق الآن تصلي صلاة العيد أو تصلي صلاة الضحى في غير يوم العيد. لكن جاء عن أصحاب الشافعي قالوا أول وقتها إذا طلعت الشمس، أول وقتها. يبقى هنا في قول عند الشافعي أو عند أصحاب الشافعي قالوا إن مجرد ما طلعت الشمس، طلعت الشمس شرط إن هي ترتفع فوق الأفق، لا عند طلوع الشمس. جابوا ده منين؟ قالوا في حديث عند أبي داود وابن مادة عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم أو في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح. لاحظ هنا القول صحابي اسمه عبد الله بن بصر رضي الله عنه خرج كأنه أنكر على الناس أنهم تأخروا في صلاة الضحى. الوقت وقت التسبيح في صلاة العيد، الوقت وقت التسبيح يعني وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة تلت ساعة. يقول لهم كنا في هذا الوقت وقت الضحى اللي كنا خلصنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين التسبيح، لكن ما قال لي نشأ قد إيه هذا الوقت، قد إيه هذا الوقت. وكلامه يحتمل، يحتمل أن وقت التسبيح يمكن نص ساعة يمكن ربع ساعة يمكن تأخروا ساعة، الله أعلم تأخروا قد إيه، فهذا لا يصلح أن يكون نصا في هذه المسألة. أصحاب الشافعي قالوا أنه يجوز من أول طلوع الشمس أن تصلي صلاة العيد، والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس، والأفضل تأخيرها. يبقى حتى حين قال بعض أصحاب الشافعي يجوز صلاة العيد على أول طلوع الشمس قالوا الأفضل تأخيرها، وهنا الواجب تأخيرها وليس الأفضل تأخيرها. طلوع الشمس ده في حديث عقبة بن عامر نص في المسألة إنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، من ضمنها قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع حين. يبقى هذا نص في النزاع اللي في هذه المسألة وهو حديث صحيح. أما قول عبد الله بن بصر فهو محتمل، يحتمل ويحتمل، لذلك اختلف عليه أصحاب الشافعي. البعض قالوا لا، لا تصلى حتى ترتفع الشمس، والبعض قال تصلى من أول ما تطلع الشمس، والذين قالوا تصلى من أول ما تطلع قالوا الأفضل أنه ينتظر حتى ترتفع. يبقى على ذلك نقول أن يقضي على هذا حديث عقبة ابن عامر أنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت، فإذا تعارض التحريم مع الجواز يغلب التحريم، يغلب التحريم. وهنا الجواز يحتمل ولا، لكن التحريم لا يحتمل، هو لا. يبقى هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، فلا معنى لقول من يقول يجوز. يسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. ويقول ولا أعلم فيه خلاف إنه وظيفة عيد الفطر إنك حتصلي بعد ما تؤدي زكاة الفطر، فيستحب التأخير شيئا، تؤخر الصلاة شيئا. صلاة عيد الأضحى بعدها ستذبح، يبقى يستحب تقدم شيئا عشان يبقى الوقت متسع للناس. يبقى على ذلك صلاة عيد الفطر تؤخر شيئا، أخروها 10 دقائق، أخروها نحو ذلك، والوقت ممتد. الوقت فرضنا إنه ما صلاش على أول وقت آخر وقت لغاية قبل صلاة الظهر، لغاية قبل صلاة الظهر. إذا جاء وقت صلاة الظهر خلاص انتهى وقت صلاة الليل. صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، ما فيش أذان لصلاة العيد كما هو معروف، ولا إقامة ولا نداء. ولا نداء ينادى الصلاة جامعة، هذا في صلاة الكسوف ينادى، في صلاة الاستسقاء ينادى عليها، لكن صلاة العيد كل الناس عارفة أن هذا عيد فلا يحتاج للنداء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نداء فيها. وذلك في حديث ابن عباس وجابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. يقول ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد. يصلي لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأنه يسن فيها الجهر، صلاة العيد تكون جهرية وليست سرية. وأكثر أهل العلم على ذلك أنهم يرون الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. يبقى هنا يقرأ بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء قرأه، بل لو قرأ الفاتحة فقط وركع تصح صلاة العيد، لكن الأفضل أن يقرأ بالفاتحة ومعها سورة مما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في الحديث قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ده في صلاة العيد. وأيضا أحيانا كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد في ركعة، فركعة الثانية يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر لما جاء عن عمر، وهذا في صحيح مسلم كان يقول ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فهنا بحسب الأيسر على الناس يقرأ الإمام ما يتيسر. وتكون القراءة بين التكبير في الركعتين، بعد التكبير في الركعتين تكون القراءة بعد التكبير في الركعتين، يعني حيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، في الركعة الثانية 5 تكبيرات، بعد هذه التكبيرات يبدأ في القراءة. هذا من روي عن أبي هريرة وعن فقهاء المدينة 7 وعن عمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث. وروي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين، أنه يوالي، هذا مروي عن أحمد، الموالاة بين القراءتين. يعني إيه يوالي بين القراءتين؟ معناه أنه حيكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ويقرأ، وبعدين يركع ويرفع ويسجد ويقوم للركعة الثانية ويعمل إيه؟ يقرأ. هذا معنى الموالاة، يوالي بين القراءتين، كأنه قراءة في الأولى بعد التكبيرات في الركعة الثانية، مش هيكبر تكبيرة القيام فقط، وبعدين يقرأ، وفي الآخر قبل الركوع يكبر التكبيرات الزوائد. هذا قول مروي عن حذيفة ومروي عن ابن مسعود وغيرهما، لكن القول الأول هو الأشهر وهو الأولى اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الثاني جاء في عن ابن مسعود أنه قال من السنة، أنه قال من السنة دي. وبعض البلاد يفعلون ذلك، فيصلي صلاة العيد في الركعة الأولى يكبر، وبعدين في الركعة الثانية يقرأ على طول، وبعد ما خلص القراءة يقوم مكبر قبل ما يركع 4 تكبيرات، وبعدين يروح مكبر وراكع. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 في الركعة الأولى و5 في الآخرة سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع. في الركعة الأولى يكبر 7 كأنه داخل فيها تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية سوى تكبيرتي الركوع، يعني عايز يقول أن تكبيرة الركوع بيكون هو واقف ولا هو راكع، وهو قائم، ده عايز يقول أثناء ما هو قائم بيصلي 7 تكبيرات في الركعة الأولى، كأنه قصد الزوائد أو قصدها مع تكبيرة الإحرام. هذا محتمل وهذا محتمل، الذي عليه الجمهور أنها 7 في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام. عند الشافعي إنها تكبيرة الإحرام بعدين سبعة زوائد، هذا كله جائز، هذا جائز إن الحديث يحتمل ويحتمل، وإن كان الأولى إنه يكفي سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية تكبيرة القيام وهو قائم مش معتبر قائم، بعد إذا استقر قائما كبر خمسة تكبيرة، كبر خمسة تكبيرة. جاء في حديث عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما. هذا حسنه الشيخ الألباني. وأيضا جاء في حديث آخر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعة ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع، يبقى إذا قام كبر أربعا. هو هذا يعني يقال إنه يكبر أربعا كأنها مع تكبيرة القيام هتبقى كام؟ هيبقى خمسة، يقال معارض بالحديث الآخر. لكن على الحديث الآخر تكبيرة القيام طالما إنه وهو آيم للقيام هذه مش معتبرة من القيام، يبقى الخمسة أولى، ولذلك الكلمة أربعا اعتبرها الشيخ الألباني أنها خطأ والصواب خمس تكبيرة. أيضا جاء في حديث رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. هذا الأثر مشكل، هذا موجود في سنن أبي داود، ويعني نقول إنه إذا كبر الإمام بأي نوع من أنواع التكبيرات لا شيء، لا شيء يعني قدم التكبير أخر التكبير على ما جاء في الأحاديث، إن هذا حديث صحيح، هذا حديث الشيخ الألباني قال عنه حسن صحيح لكنه مخالف لغيره من الأحاديث والأولى العمل بغيره. لكن هنا في الحديث يقول إن سعيد بن العاص كان أميرا فسأل أبا مسعود الأشعري أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، يعني صلاة الجنازة يكبر فيها أربعا فمثلها في صلاة العيد. قال حذيفة صدق، حذيفة صدقه في ذلك. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليه. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد ابن العاص. هذا الأثر عن أبي موسى وعن حذيفة وجاء نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا التكبير إنه أربع تكبيرات، كأنه بعد تكبيرة الإحرام كبر أربع تكبيرات في الركعة الأولى، في الركعة الثانية أيضا أربع تكبيرات، وفي الركعة الثانية البعض يقول في الأول وبعض يقول في الآخر. وهذا حديث حسن صحيح زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء عن أو عند الترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، وهذا أصح، هذا أصح. يبقى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه أمر بذلك وأنه فعل ذلك هذا أولى مما جاء عن أبي موسى وعن غيره في أنه شهدوا الصلاة فكان فيه، لعله أنه فعلها مرة فهم شهدوا هذه المرة فقالوا بها، ولكن كأن الغالب والعليه جمهور أهل العلم أنه التكبير على ذلك، زي ما يقول حافظ العراقي أنه قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. وهذا المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول فقهاء السلادة كثير أو كثير أو اللي قالوا بهذا القول إنه سبعة في الأولى وخمسة في الثانية، فإذا خالف الجماهير هؤلاء اثنين من الصحابة يقول العمل على معاليه الجماهير أولى وأفضل وتكبيرتها أكثر. فإذا عملنا بما قاله أبو موسى وغيره لا مانع إنه يصح، لكن الأولى ما ثبت عن أكثر الصحابة. قال الشافعي والأوزعي وإسحاق إن السبعة في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، إن السبعة في الأولى يبقى هتبقى كام في الأولى؟ ثمانية على قول الشافعي والأوزعي وإسحاق. مالك وأحمد والمزني من الشافعية والجمهور على أن تكبيرة الإحرام دخلة في السبعة، يبقى هيكبر سبعة. هنا يعني قلنا بهذا القول أو هذا محتمل إنه كان يكبر سبعا فبيتكلم عن التكبيرات الزوائد أو يتكلم عن كل التكبيرات وهو قائم، لأنه قال سوى تكبيرتي ركوع سوى تكبيرتي، يبقى كأنه يقول وهو قائم كبر سبعا، تكبيرة الركوع مش داخلة، يبقى السبعة الأوائل، لأن تكبيرة الركوع هذه كفرض أو سنة، لكن التكبيرات الأول هؤلاء كلها سنن ما عدا تكبيرة الإحرام، فكأنها داخلة في تكبيرة الإحرام هذا أول. يبقى بحسب ما يكبر الإمام تكبر معه، إذا كبر الإمام في الركعة الأولى سبعة تكبيرات كبرت مثله، كبر ثمان تكبيرات تكبرت مثله، كبر أربع تكبيرات كبرت، ما كبرش خالص إلا تكبيرة الإحرام أيضا يجوز، لأن التكبيرات الزوائد سنة وليست فرضة، سنة ليست فرضة، فإذا نسيها الإمام لم يلزمه سجود السهو ولم يرجع إليها على ما هو الأرجح من كلام أهل العلم طالما أنه تلبس بفرض بعدها. يعني إذا كان الإمام كبر تكبيرة الإحرام وبعدين قرأ الفاتحة وتذكر خلاص، هل له انه يستدركها في اخره؟ له ذلك، بس حيلخبط الناس، حيلخبط الناس لو انه قبل الركوع راح مكبرهم، حيروح الناس كلهم ركعين يفضل هو قائم وتحصل لخبطه، يبقى خلاص نسيها في اولها فلا يلزمه شيء بعدها. محل التكبير بين دعاء الاستفتاح والتعوذ قال بها أكثر أهل العلم، محل تكبيرات الزوائد، يعني كأنه حيكبر التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام وبعدين يسر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبعدين يكبر الله أكبر الله أكبر. هنا بين التكبيرات يستحب أن يقول أي ذكر من تسبيح وتحميد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خلص التكبيرة السابعة الآن حيتصل بها إيه؟ القراءة، يبقى يتعوذ الآن. هنا التعوذ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليكن التعوذ بعد التكبيرة السابعة، لكن الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى، فلو أنه استفتح بعد الأولى وتعوذ بعد الأولى لا شيء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعا للإمام. هذا كلام جيد كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنك تابع للإمام، كبر تكبيرة واحدة وقرأ كبر مثله، ولا يقول إنسان سبحان الله سبحان الله بعدما دخل الإمام بفتحه يلخبطه يقول سبحان الله سبحان الله، حيترك الفرض ويرجع للسنة، هذا لا ينبغي أنه يفعل. وإن كان هذه قراءة وليست هيئة، يعني يمكن العلماء يقولون إذا ترك الإمام التشهد الأوسط ثم قام في صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية باعتبار التشهد الأوسط عند الجمهور أنه سنة، فلما قام قال له الناس سبحان الله راح أعدتين، قال إن رجع إليها عالما ذاكرا بطلت صلاته، إن رجع إليها إيه؟ عالما ذاكرا، فإذا كان جاهلا لا مش هتبطل صلاته، إذا كان ناسيا لم تبطل صلاة. طيب عللوها بإيه؟ بأنه ترك ركنا هو فيه فرضا واجبا ورجع إلى سنة مستحب، يبقى على ذلك هنا يقول لا يجوز له أن يترك الفرض ليأتي بسنة تبطل صلاته بذلك. كذلك يقولون هنا إن أنت تلبست بقراءة الفاتحة اللي هي ركن في الركعة أو واجبة في الركعة، هتترك الفاتحة اللي هي ركن أو واجب وترجع تاني للتكبيرات الزوائد التي هي سنة، يبقى على ذلك يقول البعض إنه لا يجوز لك ذلك، البعض يقول يجوز. طيب ما قالوش تبطل ليه بقى هنا؟ ما قالوش تبطل، قال لك ان هي هيئه واحده، ما غيرش هيئه، ما رجعش من ركوع لقيام، ما رجعش من لا ده هي الهيئه، هي نفسها هيئه قيام، لكن ذكر من الاذكار رجع الى غيره. فلو ان الامام رجع لتكبيرات الاحرام فصلاته صحيحه، صلاته صحيحة، لكن الأولى إنه طالما تلبس بالركن وهي القراءة لا يرجع مرة ثانية، فإن رجع فلا شيء. طيب هل يرفع اليدين ولا لا يرفع اليدين؟ يقول ابن قدامة: يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام. يعني طالما تكبيرة الإحرام فيها رفع اليدين فليكن في التكبيرات التي تليها. هذا ليس اتفاقا بين أهل العلم، إنما قال به عطاء وقال به الأوزعي وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، إبا هنا الجمهور. قال مالك: والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام. لا يرفعهما فيما عدا يعني تكبيرة الإحرام فقط اللي يرفع فيها اليدين، وباقي التكبيرات لا يرفع فيها اليدين، وهذا مذهب الأحناف أيضا في ذلك. التكبير أو رفع اليدين في التكبير، البعض يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير عليه الصلاة والسلام، زي ما في حديث وائل ابن حجر. لكن حديث وائل ابن حجر ما كانش في صلاة العيدين ولا في صلاة الجنازة، ده كان في صلاة الفريضة. في صلاة الفريضة يرفع اليدين مع تكبير الإحرام، مع الركوع، مع الرفع من الركوع. هنا هذا خلاص عرفنا هذا الشيء ونقول به. لكن الكلام في تكبير الزوائد في العيدين، في التكبيرات في صلاة الجنازة، يرفع ولا لا يرفع؟ الخلاف في المستحب وليس في الفرض الواجب، الخلاف في الاستحباب، هل يستحب ولا لا يستحب هذا الشيء؟ خلاف بين أهل العلم. الأكثر من أهل العلم قالوا يستحب، البعض من أهل العلم قالوا لا يستحب ذلك. اللي قالوا لا يستحب قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت، واللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن غايته ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه في تكبير الجنازة وفي تكبير العيدين. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى هنا أنه كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبير، يبقى ثبت الرفع في أول تكبير. طب باقي التكبيرات ما ثبتش فيها شيء، ما ثبتش عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول من توقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش رفع إلا في التكبيرة الأولى في الجنازة وغيرها، ومن قال إن الصحابة طبعا هيجيبوا من عند نفسهم مش هيعملوا إلا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نفعل كفعل الصحابة، هذا جائز وهذا جائز. يجوز ترفع اليدين مع تكبيرات الجنائز باعتبار بعض الصحابة فعلها كابن عمر، ويجوز ترفع في التكبيرة الأولى فقط، وهذا اللي جاء في الحديث المرفوع إنه رفع في التكبيرة الأولى. في حديث آخر ثم لم يعد إلى ذلك، وهذا أيضا لم يصح، إنه لم يعد إلى التكبيرات بعدها، هذا لم يصح. يقول ابن قدامة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب. التكبيرات والذكر بين التكبيرات، إنه حيكبر تكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، هنا يجوز يقول ذلك. أو قال أي ذكر من الأذكار وما فيش فيها شيء توقيفي فيها، لو إن الإمام والى بين التكبيرات هذا جائز أيضا، نقول الله أكبر الله أكبر. لكن الصحابة كانوا يحبون أنه يقول شيء كابن مسعود رضي الله عنه، يقول شيء بين التكبيرة والتكبير. يقول ابن قدامة: إن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه. إذا نسي أنهي تكبير؟ الزوائد، التكبير الزائد. قاله ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي، لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. قال القاضي أبو يعلى: فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير، وجه آخر أنه يرجع إلى التكبير، وهو قول مالك وأبي ثور والقول الثاني للشافعي رحمه الله. قال: لأنه ذكره في محله يعني وهو قائم. قلنا إن هذا جائز وهذا جائز لو رجع، لك الأولى عدم الرجوع لأنه تلبس بالقراءة فلا يقطع القراءة بالتكبير، لكن إن فعل فالصلاة صحيحة. يقول النووي: في المجموع مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود إليه. أنها تفوت، يعني إذا نسي تكبيرات الزوائد وقرأ الفاتحة خلاص ما يرجع شيء إليها مرة ثانية. إن شك في عدد التكبيرات، إن شك بنى على اليقين، يعني هو بياخد بانه هيكبر سبع تكبيرات وبعدين نسي، انا في انهي تكبيره الان؟ خلص يفترض العدد الادنى شكه انا في الرابعه ولا الخمسه، خليها الرابعه ولا انكار في ذلك. يعني مش هيجي الامام مثلا كبر الثامنه وكبر التاسعه لو راح يقول له سبحان الله، خلص هو الامام بيعمل على اجتهاد نفسه وعلى ما يحفظه، فلا شيء طالما انه نسي. اذا سلم خطب الامام بهم خطبتين يجلس بينهم. هذا كلام الخراقي رحمة الله عليه. ويقول ابن قدامة جملة أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، ولا يعتد بخلاف بني أمية. يعني عايز يقول أن خلاف بني أمية مسبوق بالإجماع قبل، هذا صحيح طالما أن حصل إجماع فلا يضره أن حد يخالف بعد ذلك، وثبت الإجماع قبل ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة، فلا قيمة لمن يخالف الإجماع بعدها. طيب هنا في قوله خطبة العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين، ذكر كم خطبة؟ اثنين. قال بعد الصلاة لا نعلم، ايه اللي لا يعلم فيه خلافه؟ ان بعد الصلاه مش الخطبتين، لا الخطبتين فيه خلافه، ليخطب الامام خطبه واحده ولا يخطب خطبتين؟ مش دي اللي فيها اجماع، الاجماع في ان الصلاه خلاص. تفضل يا الله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن خطبة العيد بعد الصلاة، وهذا فعل صلى الله عليه وسلم، واختار الجمهور أنه يخطب خطبتين. خطبتين ما جاش فيها نص، لكن القياس على الجمعة، إلا أن يقصد النص أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم انتقل إلى النساء فخطب، إذا كان خطبة للرجال وخطبة للنساء. فنقول إذا كان في خطبة للرجال وخطبة تانية للنساء يجوز الإمام يخطب خطبتين للجميع، ويجوز يمكن هذا أولى إن هي خطبة واحدة طالما الجميع يسمعون الخطبة يبقى واحدة للجميع. ويعني الكلام في الاستحباب، الاستحباب إن الخطبة كلها على بعضها يقولها مستحب، يقول الخطبة حكمها الشرعي، أو يقول الخطبة سنة، الخطبة سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما، لا يجب. يعني إذا خطب الإمام جاز الناس يجلسون يسمعون، هذا أفضل سماع الذكر، وجاز أن ينصرفوا إذا كانوا لحاجة من الحوائج. لكن إذا قال إنها لا يجب الحضور ولا يجب الاستماع، ليس معناه أن يقعد يتكلم فيشوش على الناس. لا يجب الحضور زي صلاة الجمعة، تجب، يجب الحضور ويجب الاستماع والإنصات، لكن في صلاة العيد إذا كان الإنسان مشغول بشيء جاز له أن ينصرف. أما إذا جلس للذكر سواء لخطبة أو لدرس أو لمحاضرة أو لشيء ليس له أن يتكلم، هذا ليس من أدب حضور المجلس أن الإنسان يتكلم لا في محاضرة ولا في ذكر ولا في حلقة علم، ليس له ذلك أنه يشوش على من يتكلم. بل فسروا قول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عن سعيد بن جبير وغيره، قال هذا في خطبة الجمعة وخطبة العيدين، يعني إذا سمعت الذكر من يذكرك بالله لم يجد لك أنك تقاطع هذا أو أن أنت تلتفت عنه أو تتلهى بشيء عن هذا الذي يقول طالما أنك جلست لاستماع. لم تجد الاستماع لا يجوز لك أن تشوش عليه، تشوش على من يتكلم ولكن تنصرف. ولذلك كان في يوم من الأيام تلاقي بعض الإخوة لما يسمع أن حضور الخطبة هذا سنة تلاقيهم وقت خطبة العيد يقوم ويتكلموا مع بعض ويسلموا على بعض، الإمام في وادي وهم في وادي ثاني، هذا غير جائز، هذا غير جائز. مرة في مسجد أو في صلوا صلاة العيد في مصلى وحطين أنابيل وبالونات، وتلاقي الخطيب بيخطب والإخوة عمالين يتنططوا ويعملوا يشدوا البالونات ويديها لعيال ويزمروا زمامير، هذا غير جائز، هذا غير جائز إنك تتلهى عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. نرجو يكونوا بطلوا هذا الشيء الآن، الحمد لله لا يحدث عندنا مثل هذا الكلام الفارغ، إنه إذا قرئ القرآن تستمع وتنصت، إذا سمعت الذكر تستمع وتنصت، سمعنا وأطعنا. أما تستمع الذكر يقول اتقي الله وأنت تشد الأنبولة وتنفخها وبتلعب مع العيل، هذا تلاعب بدين الله عز وجل، ليس لك أن تصنع ذلك. الجهل، الجهل من الناس، فأقول لك إن سنة سماع الخطبة سنة، أيوه، لكن مش التشويش على الخطيب، مش إنك تشوش على الخطيب لا بلعب ولا بغير. فإذا لم ترد أن تسمع الخطبة انصرف، إذا انصرفت أنت حر في الطريق، ما يباح لك افعله. أما في المصلى، أما في المسجد والخطيب يخطب والخطيب ينصح الناس أو يدرس للناس، ليس لك أن تلهي الناس عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. والاستماع لهما أفضل، يعني الجلوس للاستماع. ويستحب أن يخطب قائمة زي صلاة الجمعة، يخطب قائمة. إذا لم يستطع كان الإمام مريضا ولا يخضع القائمة، يجوز له يخطب قاعدا سواء في الجمعة أو في العيدين. إن كان في صلاة العيد أو في خطبة العيد أقل، يعني في خطبة الجمعة يقول يجب عليه يقف، فإذا كان غير مستطيع يجوز له أن يقعد ويخطب، لكن في خطبة العيد أهون لأنها سنة وليست فريضة. يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة. يكره أنه سواء الإمام ولا المأموم في مكان الصلاة أن يتنفل، حتى لا يظن الناس أن صلاة العيد لها سنة. لكن إذا رجع إلى بيته فليصلي الضحى، فليصلي الضحى. كذلك إذا كان صلاة العيد في المسجد ودخل الناس في وقت بعد ارتفاع الشمس، جاز لهم أنهم يصلوا تحية المسجد. كذلك إذا كان في وقت الإسفار ودخل المسجد، جاز أن يصلوا تحية المسجد. جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني في المصلى. وإلا فجاء في حديث أبي سعيد وعند ابن ماجه وأحمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. صلى ركعتين، يبقى هنا صلى إذا رجع إلى منزله صلاة الضحى ركعتين عليه الصلاة والسلام. الرجوع في غير الطريق التي غدا منها سنة، يعني أنت ذاهب لصلاة العيد تذهب من طريق، وأنت راجع ترجع من طريق آخر. وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري من حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. خالف الطريق يعني راح من طريق ورجع من طريق. فالعلماء يقولون العلة في ذلك قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر الثواب في ذلك والخطوات. كان يقول هو ذاهب كان يشوف الطريق الأبعد، يبقى الخطوات أكثر فيبقى الثواب أكثر، وهو راجع لا عشان يلحق يرجع لأهله، يوم يرجع من الطريق الأقصر. قيل إنه يشهد له طريقان، طريقة في الذهاب وطريقة في الرجوع. قيل كان يحب المساواة بين أهل الطريقين، يعني إذا ذهب في طريق حيكون معه مجموعة من أصحابه، هو ذاهب للصلاة يمكن حد يحتاج لحاجة أعانوه، وهم راجعين رجعوا من طريق تاني، أي بقى هنا الأكثر يرى الكثيرين من المسلمين في الطريقين فيتصدق عليهم أو يعينهم بالشيء. من فتته صلاة العيد فلا قضاء عليه، يعني هل انه يلزم القضاء اذا انت نمت وراحت عليك صلاه؟ لا، لا يلزم، لانها على اقوى الاقوال او اكثر الاقوال انها فرض كفائي، فقام به من صلى خلاص لا تلزم البقية. لكن يستحب انك تقضي ذلك على هيئتها، كما جاء عن ابن مسعود انه قال من فاته العيد فليصلي اربعه، كانه يقصد صلاه الضحى يصليها اربعه، ومن فاتته الجمعة فليصلي أربعا، يقصد الظهر، تفوت الجمعة يصلي الظهر مكانها. وجاء عن علي نحو ذلك، والراجح أنه إذا فاتته صلاة العيد فليصلي ركعتين، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد أو لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، وقدمنا ذلك قبل. إن أدرك الإمام في التشهد، إذا أنت جيت لصلاة العيد وكانوا خلصوا ركعتين وقاعدين للتشهد، يبقى حتجي تسمعهم في التشهد، وبعدين إذا سلم الإمام تقوم أنت تقضي هذه. فرق من صلاة العيد وصلاة الجمعة، لو أنك أدركت الإمام في التشهد في صلاة الجمعة تعمل إيه؟ هتصلي ظهر. لا، يبقى هتدخل مع الإمام، تدخل معنا تجلس مع الإمام، سلم الإمام هتقوم هتصلي أربعة. لو أنك أدركت ركعة مع الإمام أو أدركت الركوع في الركعة الثانية مع الإمام، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يبقى أنت مدرك لركعة هتقوم تجيب معها ركعة أخرى. يبقى إذا أدركت مع الإمام ركعة هتجيب معها ركعة أخرى صلاة الجمعة. إذا لم تدرك الركعة، إذا لم تدرك الركوع الثاني مع الإمام يبقى أنت غير مدرك للجمعة الآن، وتدخل مع الإمام للزوم دخولك معه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام ساجد فليسجد ولا يعدها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى إذا جئت والإمام ساجد اسجد مع الإمام ولا تعدها شيئا، بمعنى إنها ليست ركعة كاملة. يبقى هنا أنت مدرك للجماعة لكن لست مدركا للركعة. لكن في صلاة العيد أنت لو ما أدركتش الإمام خالص فيها هتصليها عيد برضه، يبقى على ذلك إذا أدركت الإمام وهو جالس هتصليها عيد. إذا أدركت الإمام في الركعة الأولى بعد ما هو خلص التكبيرات، يبقى هنا مش هتجيب أنت التكبيرات في الأخر، خلاص ضاعت منك التكبيرات الأوائل، ركعت مع الإمام ورفعته في الركعة الثانية، يبقى أنت كبرت 5 تكبيرات والإمام كبر 12 تكبير، 7 في الأولى و5 في الثانية. طيب لو أنك أدركت مع الإمام الركعة الثانية، هذه بالنسبة لك الركعة الأولى بالنسبة لك، يبقى هتقوم بعد كده وحدك وتكمل الصلاة، هتكبر كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات. يبقى هنا هتكبر 5 تكبيرات باعتبار ان هذه الركعة الثانية. طب لو ان انسان كبر 7 تكبيرات نقول له يدوز، لان البعض يقول هذه الركعة التي فاتته فتداركها الان، لكن الارجح ان هذه الثانية ووظيفة الثانية 5 تكبيرات فيها فقط. اذا لم يعلم بيوم العيد الا بعد الزوال، يا لو فرضنا في مكان ما عرفوش ان النهاردة عيد الا بعد صلاة، يكون في عيد الفطر، في عيد الفطر الناس ما عرفوش وبقى يصلوا الظهر، بعد صلاة الظهر جاء الناس قالوا لهم ده النهاردة العيد، هيعملوا ايه الان؟ يبقى على ذلك يفطروا، يفطروا لان هذا يوم عيد لا يفطروا. لكن في حاجة ضاعت منهم وهي صلاة العيد، يصلوها في اليوم التاني، في اليوم التاني يصلونها على وقتها. وده في حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الناس في أهل بدر، المفتي في البلد أخذ بقول من الأقوال إن رؤيتنا إحنا مشفناهاش في بلدنا، يبقى على ذلك والظهر في بلد أخرى شيء. فهنا جمهور أهل العلم يقولون إن كل المسلمين مع بعض، البعض من أهل العلم يقول إن البلد لهم رؤيتهم. اللي يفصل الخلاف في هذه مفتي البلد، مفتي البلد والناس تبع لمفتي البلد في ذلك، يبقى لا يحدث بين الناس خلاف في هذا الشيء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون فليكن الناس بعضهم مع بعض. يبقى فطركم يوم تفطرون مع أهل بلدكم وأضحاكم يوم تضحون. يبقى حتى وإن قلنا إن قول الجمهور أولى، يبقى هذا القول لازم للمفتي، لمفتي البلد إنه يأخذ بقول الجمهور. لم يأخذ بقول الجمهور، أخذ بقول الشافعي، وقول الشافعية له مستند من قول ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس انه في عهده حصل هذا الشيء، وقال لكريب مولاه انه، قال له كريب: الا تكتفون برؤية معاوية واهل الشام؟ قال: لا، ولكننا نفطر حين نرى الهلال، هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. في اخذ وعطاء من اهل العلم في هذا الامر، يبقى على ذلك الامر ليس لاحد الناس، والا تحصل فرقة بين الناس، ده يصوم وده يفطر، ده يصلي وده ما يصليش. يبقى هنا الأولى إن أهل البلد يعملون بقول واحد فقط، اللي يفصله بين الناس من يفتيهم في ذلك، فيصومون معا ويفطرون معا، ويتحمل من يفتي الوزرة في ذلك. لكن المخالفات بين الناس الخلاف شر، وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون. يبقى الاجتماع مع الناس هذا الأفضل من أن الإنسان يخالف في ذلك. طيب المسألة فيها خلاف، فيها خلاف في هذه المسألة، ولكن هذا الأولى في رأب الخلاف ورأب الصدع اللي يكون بين الناس في ذلك، أن يصوم بعضهم. طيب اللي ما خدش بهذا الشيء، أقول إذا أردت أن تفطر تفطر سرا، ليس أمام الناس، ليس أمام الناس. وكذا قال جمهور أهل العلم الذين قالوا إن رؤية البلدان لو خالف أهل البلد، وهؤلاء صاموا وأفطر المسلمون في أماكن أخرى بناء على الهلال، وأردت أن تفعل بسنة هذا أيقن عندك، قالوا تفطر سرا، والعكس في ذلك أراد أن يصوم قالوا كذلك يصوم سرا إذا كان خالف في أهل بلده غيرهم. إذا نبعد عن مواطن الخلاف اللي العلماء تكلموا فيها وقالوا هذا القول اللي بنقوله أفتى به قبل ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني ومن علماء هذا العصر اللي احنا فيه، هذا أولى في عدم إثارة الخلاف بين الناس. ودايما تعلموا يا جماعة ان المسائل اللي تولد خلافا بين الناس ما تتفتحش، ما يبقاش المناقشة فيها بصوت عالي بحيث ان الناس يبدع بعضهم بعضا ويمكن يوصل يكفر بعضهم بعضا فيها، لا لا لا، هذا ليس بصوت. من المسائل اللي يمكن كتير يتكلم فيها مسألة الفجر، صلاة الفجر في النتيجة في يعني على الراجح فيها في حوالي 10 دقائق فرق بين أذان النتيجة والوقت الصحيح. طيب احنا أخذنا بهذا الشيء وغيرنا من الناس لم يأخذوا، هل معنى أن احنا نبطل صلاتكم بطلة، نقول صلاتكم بطلة؟ إن هو هم مش ملزمين بياخذوا كلامنا يا جماعة، الناس ليسوا ملزمين بذلك. نقول أنت يلزمك أن تأخذ بقولي في هذا الشيء، لا ما يلزموش هذا الشيء، أنا رأيت هذا الشيء واستيقنت منه هذا يلزمني ويلزم من يثق فيما أقوله، لكن غيري لم يرى هذا الشيء مش ملزم، وليس لي أن أقول صلاتك باطلة لأنه اجتهد أو اتبع من يجتهد له في هذا الأمر. وبرضه مسألة أنه في 10 دقائق ما هيش 16 دقائق خلال السنة، أحيانا ممكن تكون 8 دقائق، أحنا 10 دقائق، أقول أنا مستيقن منها أني خرجت وشفت بنفسي الفجر في على مدار السنة خرجنا أكثر من 7 مرات نخرج ونشوف الأمر خروج الفجر كان إمتى، ففي كل المرات نجد فرق مرة 12 دقيقة مرة 8 دقائق مرة 10 دقائق، مرة من المرات لقينا مع أذان نتيجة مرة، وكان معنا الشيخ أبو بكر الجزائري أكرمه الله كان معنا في مرة وشفنا الوقت مع النتيجة، يبقى هنا كأن الأكثر أنه لا مش معاه، وأحيانا لذلك نحتاط في صيامنا يمكن هذا اليوم اللي يكون معاه، يبقى في الصيام نتوقف عند الأذان بتاع وقت النتيجة، في الصيام نحتاط لصيامنا، في الصلاة نحتاط لدخول الوقت. طيب إذا دخلنا مسجدا من المساجد ولقينا أنه بيأذن ويصلي، قل يعني الغالب في الناس انه مش ممكن هيصلي قبل ما يعدي 10 دقائق، على ما بيخلص الاذان بتاعه وعلى ما بيخلص صلاة السنة وكده بيعدي 10 دقائق، الصلاة معه صحيح، صلاتك معه صحيح، فرضنا انه هو مجتهد وصلىها قبل الوقت، انت روح على الوقت وصلي، رحت على الوقت وصليت خلاص صلي معه، لا تترك الجماعة. نعجب من بعض اخواننا اللي يقول لا ما تصليش الجماعة، ما تروحش معه لان هو صلاته باطلة، صلاته باطلة مين ابطل صلاته؟ أنت تبطله مش ملزم بكلامك أنت، صلاته صحيحة عند نفسي، أما أنت اجتهدت أحيانا يضيق الأفق بنا ونبقى عايزين إنه صلاة باطلة يبقى كذا يبقى ونبني عليها أشياء. دايما وإحنا بندرس الفقه يا جماعة بنذكر الخلاف ونذكر كلام أهل العلم والأدلة اللي فيه بحيث يتسع ذهنك إنك تقبل الرأي المخالف، ما يبقاش دايما إنه هو رأي واحد وخلاص على هذا الشيء وانتهت المسألة، لا الفقه مش كده، الفقه الإنسان يكون عنده دربة ومرنة في الفقه تمرن عليه وأنه يسع عقله رأي الإنسان المخالف، ويبقى الفقه التيسير على الناس بالشريعة مش التضييق على الناس بالشريعة. يبقى هنا إذا أنت أخذت في هذه المسألة مسألة الفجر مثلا لأنه الصلاة لابد تكون بعد 10 دقائق، فوجدت من يصلي بعد 5 دقائق مثلا، يبقى لا تدخل في الصلاة إلا على الوقت الصحيح، إذا دخل الوقت ادخل وصلي. هذا الذي يصلي هذا اجتهد في نفسه أو قلد من يظنه في نفسه أوثق منك أنت، يبقى عزك عند نفسي صلاته صحيح، يبقى تكمل تصلي أنت معه بس لا تدخل إلا بعد دخول الوقت فتصلي معه. نفس الشيء اللي نقوله في مسألة الصيام، مسألة الصيام فرض عند الشافعية الراجح أن كل بلد لها رؤيتها وحدها، عند الجمهور أن رؤية في بلد تلزم جميع المسلمين على الخلاف في اختلاف المطالع وعدم خلاف المطالع. هل كل الناس هيستوعبوا هذا الشيء خلاف مطالع وعدم خلاف مطالع ونشرح لعوام من هذا؟ صعب جدا فيها. يبقى على ذلك اللي أخذ بقول من يفتي في هذا الشيء أنه يجوز له يعمل يعمل، وأهل البلد يكونوا كلهم بعضهم، فمن خالف فليكن في مخالفته في السر وليس في العلن. برضو أحيانا بعض طلبة العلم مع جهله وضيق أفقه تلاقي يحب يوقع بين المشايخ، الشيخ فلان قال كذا، إيه رأيك؟ وأنا دائما لا أسمع لهذا الشيء، لا أسمع واحد الشيخ فلان أفتى شيخ، حتى إذا جالي إنسان وقال إنه الشيخ فلان قال في المسألة الفلانية كذا، ماذا تقول أنت؟ ما بردش عليه، خلاص أنت سمعت الشيخ فلان اعمل بما قاله لك، هتمشي تدور فلان قال وفلان قال، وبعدين في النهاية فلان يألف رسالة رد على فلان بسبب إنسان جاهل أحمق مغفل يوقع بين الناس. لا نصغي لهذا الشيء، طالما سمعت كلام أحد أهل العلم قال لك شيء اعمل بهذا الشيء، ولكن لا يكون الأمر على التضييق على المسلم، لا تضيقوا على الناس، تعلم الفقه التوسعة على الناس بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى التوسعة بالشرع مش بالجهل مش بالهوى. وأيضا إن الإنسان يدرس، ونقول زي ما قال الشافعي كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطب، فما تغمرش في نفسك ان انت عارف كل حاجة وان انت اللي ما بتغلطش وان الشيخ بتاعك ما بيغلطش، لا، ولذلك بندرس ونعرف الخلاف اللي في المسائل علشان التيسير على الناس. واحيانا بعض المسائل تجد ويكون فيها صعوبة جدا اذا اخذنا بقول معين فيكون فيه التيسير في القول الاخر ان دليله اقرب لهذا الواقع. فرق بين الحكم وبين الفتوى، الفتوى تختلف باختلاف الزمان وتتقيد باعتبار المكان، فيبقى يفتى بما يناسب الحال مما هو من شرع الله سبحانه. ودي أهمية دراسة الفقه ودراسة أصول الفقه ودراسة القواعد الفقهية، يوم الإنسان يخلي الأشباه والنظائر بعضها مع بعض يفهم ويتسع عقله لإدراك ذلك، ومش كونك درست الفقه سنة ولا سنتين معنا بقيت مجتهدا وبقيت فقيها، لا، فقه يحتاج لتمرين فترة طويلة، وإن كلنا طلبة علم يتعلم بعضنا من بعض، فنعرف قدر أنفسنا ولا نعطي نفسنا حجما أكبر من حجمنا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الجاي إن شاء الله يوم الأربعاء.